إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، وبعد أن انتهى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غزوة حنين وأقبلت هوازن مسلمة ورجع إلى مكة معتمرا ثم عاد إلى المدينة النبوية، بدأ الحال يستقر في بلاد الحجاز في مكة والمدينة وما حولهما، ولكنه كان على ترقب شديد وحذر، فإن الرومان وبعد أن حصلت غزوة مؤتة وحصل لهم شيء من التأديب، لكن ذلك استفز حفيظتهم وحاولوا أن يعدوا العدة لغزو المسلمين في المدينة النبوية. ولا يخفى علينا حديث عمر الذي فيه أنهم كانوا يتخوفون ملك غسان وهو عامل الرومان في بلاد الشام، حتى لما جاء صاحب عمر وقال له: ما الذي جرى؟ هل غزانا ملك غسان؟ قال: بل طلق النبي عليه الصلاة والسلام نساءه. ومع هذا الحال والوضع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعد العدة لغزو الرومان في بلادهم أو على مشارف بلادهم، تأديبا لهم وإيقافا لحملاتهم واستقرارا لأمن أهل الإسلام وبلادهم، وعملا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فزمن الجهاد جهاد طلب، وقد انتهى زمن الدفع، ولهذا انطلق النبي عليه الصلاة والسلام هنا وهناك. انتهت السنة الثامنة ودخلت السنة التاسعة، وحصل فيها من الأحداث الكثيرة، ومن أهمها غزو الرومان بما يسمى بغزوة العسرة أو بغزوة تبوك، وهي على مشارف بلاد الشام، بلدة بين المدينة والشام على مشارف الشام. هذه الغزوة سميت بغزوة العسرة لما حصل فيها من الإعسار، فهي في زمن شديد حره، وفي حال كان المسلمون ينتظرون ثمار نخلهم وأعنابهم، ولم يكن لهم من الزاد والرواحل ما يكفيهم للتجهيز لهذه الغزوة، والمسافة بعيدة والطريق وعرة والعدو كثير، فإنهم الرومان أكبر ترسانة في العالم في ذلك الزمان. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالتجهز، وجلى لهم أمرهم كما قال كعب بن مالك: كان في كل غزواته إذا أراد وجها ورى بغيره، فلما كانت غزوة تبوك جلى للناس أمرهم ليأخذوا أهبتهم ويستعدوا لأن هذا ليس بالأمر اليسير. أين تريد؟ تبوك، إنها ملاقاة الروم. فجهز النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه واستنفر الناس من هنا وهناك حتى أهل مكة، فجمع 30,000 مقاتل، وهو أكبر عدد يقوده النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذين فتحوا مكة لم يكونوا إلا 10,000، وأما هذا الجيش فقوامه 30,000. وبدأ الناس يستنفرون ويعدون عدتهم، وفتح باب النفقات في سبيل الله عز وجل والبذل والعطاء. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد أن سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فجاء عثمان بألف بعير بكل ما تحتاجه وتحمله، وجاء بألف دينار من الذهب. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تجهز جيش الإسلام، واستخلف النبي عليه الصلاة والسلام على أهل المدينة محمد بن مسلمة، وعلى النساء والصبيان علي بن أبي طالب، فجعل المنافقون يغمزون في علي فاتبعه وشكى إليه ذلك، فقال له: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وأما المنافقون فإن كثيرا منهم تخلف وبحثوا عن الأعذار الواهية، وقد بين الله عز وجل حالهم وفضح جرائمهم وكشف أستارهم في سورة التوبة في عشرات الآيات، حتى جاءه الجد بن قيس وقال: أذلي ولا تفتني. قال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا. يقول: أنا لا أصبر إذا رأيت نساء بني الأصفر. وهكذا تخلف أقوام لم يجدوا نفقة ولا زادا ولا رواحل، وهم المعذورون الذين عذرهم الله عز وجل، حتى قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر، وفي رواية: حبسهم المرض. والحديث في البخاري عن أنس وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وتخلف 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يكونوا من المنافقين ولا من المعذورين، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، لشيء أراده الله جل وعلا. ومر الجيش والتحق به من التحق، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المفازة البعيدة والطريق الشاقة الوعرة، وكان أصحابه ربما يعتقب 17 رجلا على بعير واحد. قل ظهرهم وقل زادهم وعظم عدوهم، ولكن الله وليهم سبحانه وتعالى. مر عليه الصلاة والسلام في طريقه بديار ثمود الذين جابوا الصخر بالواد بقوم صالح، فلما مر بتلك البلاد قال: لا تمروا على بلاد المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فقنع وأسرع، ثم أمرهم ألا يشربوا من آبار تلك الديار إلا البئر التي كانت تردها الناقة، وأن يرموا ما صنعوا من العجين وطبخوا بذلك الماء. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام، ولما اقترب من تبوك قال: إنكم تقدمون غدا عين تبوك فلا يسبقني إليها أحد. فسبقه رجلان يشربان من تلك العين، فلما وصل إليها غضب عليهما، وإذا بها بئر أو عين ليس فيها إلا ماء يسير لا يفي ولا يكفي. فدعا عليه الصلاة والسلام بشيء من مائها وغسل به وجهه، ودعا الله عز وجل في ذلك الماء، ثم رده إليها فجرت عينا كثيرا، فشربوا جميعا وسقوا أنعامهم وكانوا في حال حسن. وفي أثناء طريقهم اشتد عليهم العطش وعظم الجوع، حتى أن بعضهم ينحر بعيرة ليفت فرث كرشه ليشرب من مائه. اشتد عليهم العطش فجاءوا إليه عليه الصلاة والسلام يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم، أن ينزل عليهم مطرا. فارتفعت السحاب ونزلت الأمطار فشربوا وملأوا أوعيتهم. قال ابن عباس رضي الله عنه كما عند ابن حبان: فنظر بعض الجند فإذا المطر لا يجاوز مكان العسكر. بركة من الله وآية منه سبحانه وتعالى. ثم إنه هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصحابه أن ينحروا إبلهم لشدة ما كانوا يعانون من الجوع، فجاءه عمر وقال: يا رسول الله، لو أمرت بذلك لقل الظهر، ولكن أمرهم أن يجمعوا ما عندهم من الطعام وادعوا الله عليه بالبركة. وكانت هذه مشورة مباركة من عمر رضي الله عنه، فدمع بدعا بجمع ما عند الناس من طعام ووضع في نطع صغير، الجيش كله لا يجدون من الطعام إلا ما يوضع في سفرة صغيرة، فدعا عليها النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، فبارك الله في ذلك الطعام فأكلوا جميعا وشبعوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وملأوا أوعيتهم. ومكث النبي عليه الصلاة والسلام 19 يوما في تبوك. وكان خروجه عند عامة أهل التفسير والسير أنه خرج في شهر رجب في السنة 9 من الهجرة، وقال بعضهم بل خرج قبل ذلك في زمن القيظ وشدة الحر، مكث 19 يوما. وأما الروم فإنهم كانوا يتابعون الأخبار أولا بأول، فلما رأوا إقبال المسلمين إلى حدود بلادهم واجتماعهم في ذلك المكان أصابهم الذعر، فبقوا في بلدانهم متفرقين وعلى حدود بلادهم مستكينين، فلم يحركوا ساكنا. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يخرج إليه أحد من الرومان، جعل بعد ذلك يرسل إلى أهل البلدان من العرب الموالين للروم يدعوهم إلى الله جل وعلا، فنزلوا على مصالحته. جاءه أكيدر دومة الجندل، وجاءه يوحنا ابن رؤبة صاحب أيلة، وجاءه أصحاب أذرح وتلك البلدان التي على تخوم الشام، فجعل بينه وبينهم عهدا وذمة وكتابا، فصالحهم على ذلك. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في هذه الغزوة نصر من الله جل وعلا، إرعاب لأعداء الله عز وجل، وإخضاع لمن كان بالداخل من أهل النفاق والشقاق الذين كانوا يترقبون الفرص. فإنهم حين رأوا هذا الجيش العظيم خرج إلى تبوك إلى حدود الشام إلى قرب الرومان، بل رجع وقد صالح بعض قبائل العرب، فرجعت مصالحة لأهل الإسلام فضعف حالهم. وكان المنافقون يدبرون المكائد ليلا ونهارا، وقبل خروج النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك بنوا مسجدا ليجعلوا منه الضرار والمكر والخديعة، ودعوا النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي فيه، وزعموا أنهم جعلوه لليلة الشاتية والرجل المريض وكبير السن. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إلى آخر الآيات. ثم قال: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فما أن وصل المدينة إلا وأرسل رجالا من أصحابه ليهدموا مسجد الضرار ويحرقوه عن بكرة أبيه ويطردوا من كان فيه من المنافقين. فخمد الله نيرانهم وكسر شوكتهم، ورجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الغزوة العظيمة بفوائد كثيرة ونتائج جميلة. ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استقبله النساء والولدان وجعلوا يقولون: طلع البدر علينا، من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. فقد بين أهل الحديث والإثر والأثر كابن القيم وغيره من أهل العلم أن هذه الأبيات لا تصح لا في رجوعه من تبوك ولا في قدومه في زمن الهجرة، وإنما جاء بها بعض الشعراء من أهل الإسلام بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إذا أردت أن تعرف تفاصيل غزوة تبوك فاقرأ سورة براءة وما ذكر الله عز وجل فيها من الأحوال وما سطر من الأقوال وما قال في أهل النفاق والشقاق. رجع النبي عليه الصلاة والسلام فما أن صلى ركعتين في المسجد إلا وأقبل عليه المنافقون نحو 80 رجلا يحلفون بالله أنهم كانوا معذورين، فقبل ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله جل وعلا. وجاءه كعب بن مالك وبين له أنه لم يكن معذورا ولكنه تأخر، فهو لا يكذب ولا يريد الكذب، وهو يعلم أنه لن ينجو إلا بصدقه، كما ترى ذلك فيما ذكر الله في آخر سورة التوبة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فامتحنهم الله وهجروا 50 ليلة وأنزل الله القرآن بتوبتهم وصدقهم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي هذا العام، العام التاسع الذي يسميه أهل السير بعام الوفود، فإنه بعد فتح مكة وكسر شوكة هوازن ومداهمة الرومان أقبلت قبائل العرب بوفودها مسلمة منقادة لله جل وعلا. فكان من أوائل من قدم أهل ثقيف، أهل الطائف الذين تحصنوا وتمنعوا وتركهم النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءوا إليه بوفد يظهرون إسلامهم ويقبلون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل ما حصل في وفدهم وفي أخذهم وعطائهم حتى جعل عليهم إماما عثمان بن أبي العاص. وتتابعت الوفود وجاء وفد عبد القيس فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما، وهم أهل البحرين. وجاء أيضا وفد سعد بن بكر وفيهم ضمام بن ثعلبة الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام: الله أرسلك؟ ثم قال: بماذا أرسلك؟ وجاء وفد أبي حنيفة وفيهم مسيلمة بن كذاب الذي قال: لن أصدق برسالتك حتى تجعل الأمر لي من بعدك، فقال: لو سألتني هذا ما أعطيتك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. وجاء وفد الأشعريين من أهل اليمن، وهم الذين قالوا عند اقترابهم من المدينة: نحن غدا نلقى الأحبة محمد وحزبه. وجاء وفد بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: قبلنا. قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. وتتابعت الوفود وجاء وفد نجران فقالوا: يا رسول الله ابعث معنا رجلا أمينا يعلمنا السنة والإسلام. قال: لأبعثن معكم رجلا أمينا. فبعث أبا عبيدة وقال: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وجاء وفد همدان فلما أخبروه بإسلامهم قال: السلام على همدان، السلام على همدان، السلام على همدان، ثم سجد لله عز وجل شكرا. وجاءه وفد بني المنتفق، وجاءه وفد بني عامر، وجاءته وفود العرب مسلمين منقادين، ولهذا شغل باستقبالهم وبتعليمهم الإسلام وبيان التوحيد والعقيدة. فلم يتمكن في ذلك العام أن يحج بيت الله الحرام، وإنما بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحجاج في العام التاسع من الهجرة، فخرج أبو بكر بالناس للحج، وأمره وأرسل معه علي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم أن ينادوا في الناس في الحجيج وفي من شهد مكة والحرم ألا يطوف بالبيت بعد العام عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. وتم هذا العام على خير، وكان فيه من الأحداث العظيمة أنه مات في هذا العام، قال بعض أهل السير في شهر رجب مات أصحمه النجاشي الذي آوى أهل الإسلام، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب، قال إن أخا لكم مات بغير أرضكم، ثم قام فصلى فكبر أربع تكبيرات. وفي هذا العام نفسه عند رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، بعد رجوعه مات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فكفنه وصلى عليه، فكان عمر ينتقد لماذا يصلي عليه، فأنزل الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله الآيات. وفي هذا العام أيضا أقام حد الزنا على المرأة الغامدية، وأحداث عظيمة. وقد أنزل الله عز وجل في العام التاسع من الهجرة أوائل سورة آل عمران، وفي هذا العام فرض الله عز وجل على هذه الأمة حج بيته الحرام، فأنزل سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فصار حج بيت الله الحرام واجبا على كل مستطيع من ذكر أو أنثى بهذه الآية. وقد قال أهل العلم بالتفسير هذه الآية نزلت في العام التاسع، فإنها نزلت في عام الوفود وفي أوائل سورة آل عمران، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. فلم يفرض الحج قبل هذا العام ولا بعد هذا العام، وإنما في العام التاسع حدثت فيه أحداث عظيمة، وإنما هذه نبذ وإشارات إلى بعض تلك الأحداث العظيمة. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.